بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يفسر الاختيار الذي هو شرط في اتصاف الشيء الذي هو شرط في اتصاف الفعل بالقبيح تارة وبالحسن تارة أخرى يتصف بل يفسر هذا الاختيار بتفسير يختلف عن تفسير الفلاسفة كما يختلف عن تفسير المتأخرين من علمائنا كالمرزا النائيني والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. وطبعا قد يتخيل أن الفرق بين نظرية أستاذنا الشهيد وبين النظريتين الأخريتين فرق شكلي، نزاع لفظي شكلي ومجرد تسمية. هؤلاء يسمون علة الفعل الاختياري يسمونه بالإرادة، والسيد الخوئي والمرز النائيني يسميان ذلك بإعمال القدرة، وأستاذنا الشهيد يسمي ذلك بالسلطنة. مو هالقد فرق، قد يتخيل قد يتوهم بأنه ماكو فرق جذري بين نظرية أستاذنا الشهيد والنظريتين الأخريتين، في حين أنه الفرق جذري وماهوي. فأما الفرق الجوهري والماهوي مع رأي الفلاسفة فواضح جدا، لأن هؤلاء لم يدخلوا أي استثناء في قاعدتهم، قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. هذه القاعدة الفلاسفة لم يدخلون حتى الإرادة، حتى العلة التي بها يتحقق الفعل الاختياري، وهم قالوا بأنه عبارة عن الإرادة الشوق الأكيد. فهذه الإرادة أو الشوق الأكيد قالوا أيضا تخضع هذه الإرادة لقاعدتهم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فتسمية ذلك بالاختيار تسمية اعتباطية بدون مبرر، هذا مرجعه إلى قبول الجبر في الحقيقة، بينما نحن لا نقول بذلك. فإحنا لا نقول بأنه كل الشيء ما لم يجد لم يوجد، لا نطبق هذه القاعدة في الاختياريات. في الاختياريات أصلا لا نؤمن بهذه القاعدة. هذا فرق جوهري واضح بين نظرية أستاذنا الشهيد ونظرية الفلاسفة. وأما الفرق الجوهري بين نظرية أستاذنا الشهيد ونظرية المرز النائيني والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما، فالفرق أيضا جوهري، وذلك لأنهما رضوان الله تعالى عليهما بل لم يخرجا من إطار قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، لم يخرج عن إطار ذلك إلا في ما سموه بإعمال القدرة، في وهو فعل نفساني عندهم. قالوا بأنه الإنسان عندما يقوم بفعل من الأفعال الاختيارية في الحقيقة قد حقق فعلين، فعل نفساني وهو إعمال القدرة، وفعل خارجي وهو الفعل الذي قام به في الخارج. فالفعل الذي قام به في الخارج قالوا بأنه يصبح واجبا، ولكن وجوبه هذا لا ينافي الاختيار اختياريا. ليش؟ لأنه تابع للاختيار. ذاك الفعل النفساني عين الاختيار، اختياريته ذاتية له، ما بحاجة. ذاك الفعل النفساني ما بحاجة إلى وجوبا بالغير، أصلا ليس واجبا بالغير. ذاك الفعل النفساني ليس واجبا بالغير، وخارج عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. والفعل الخارجي معلول لذاك فعل النفساني، وبالتالي صحيح أنه ما دام تحققت علة هذا الفعل الخارجي فيجب أن يتحقق هذا الفعل الخارجي، ولكن هذا نوع وجوب لا ينافي الاختيار، لأن هذا الفعل الواجب معلول للاختيار. ما دام هو معلول للاختيار فهو اختياري. هذا ما قاله هؤلاء المرزنائيني والسيد الخوئي، بينما أستاذنا الشهيد كل الأعمال الاختيارية يخرجها عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وفي نفس الوقت لا يقول بأنها تبقى ممكنة. لا، هي واجبة بالوجوب الغيري الذي يستدعيها قاعدتهم، قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، ولا يبقى على الإمكان المحض. وإنما الأفعال الاختيارية هي أفعال تتحقق بالسلطنة لا بالعلة، تتحقق بالسلطنة لا بالعلة. فيقول بأنه القاعدة التي تحكم كل الوجودات من الأفعال وغير الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية كلها ليست هي قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، بل هي قاعدة أن الشيء لا يوجد إلا بأحد أمرين، إلا بالجامع بين العلة والسلطنة، الجامع بين الأمرين. بل إما بأن يجب كما في باب العلية، أو بأن السلطنة تتوفر. فوجود الشيء بل مبني على أحد هذين الأمرين. ففي التكوينيات بالوجوب وبالعلية يتحقق الوجودات، وفي الاختياريات يتحقق بالسلطنة. والجامع بينهما ضروري، مو الأول فقط ضروري، الجامع بينهما ضروري. فإذا نظرية أستاذنا الشهيد أيضا لها فرق جوهري بينها وبين نظرية المرزنائيني والسيد الخوئي. أيضا يبقى الكلام في إثبات هذه النظرية. هذه النظرية تصورا، خب نتصور تصور فكرة السلطنة كتصور فكرة الوجوب وفكرة الإمكان وفكرة العلية، كما أنها تصورات بديهية. تصور السلطنة بالمعنى الذي ذكرناه أيضا نفس البداهة موجودة تصورا. فالبداهة التصورية لا أحد يستطيع أن يقول بأنني لا أتصور هذه الفكرة، هذه الفكرة قابلة للتصور على مستوى التصور. بل كما أن معنى الوجوب ومعنى الإمكان تصورا بديهي واضح متصديقا تصورا، فكرة السلطنة أيضا تصورا فكرة واضحة، ما يستدعي فد مقدمات لإيجاد هذا التصور، لإيجاد تصور فكرة السلطنة. من نشرح فكرة السلطنة السامع يتصور، وإن لم يصدق يتصور على أقل تقدير. فالتصور حاصل قطعا، يبقى التصديق بهذه النظرية، بنظرية أستاذنا الشهيد. إحنا طبعا أستاذنا الشهيد ونحن أيضا تبعا لا ندع الوجدان، أن الوجدان بصالح هذه النظرية، بصالح نظرية السلطنة التي قالها أستاذنا الشهيد. ولكن أستاذنا الشهيد هنا لا يكتفي بالوجدان، ويقول أنه نقيم البرهان على أنه نسبة السلطنة واقعا موجودة متحققة في الجملة، فيمكن أن نبرهن على أن هذه الفكرة في الجملة واقعية. كيف نبرهن على أن هذه الفكرة في الجملة واقعية؟ نحن نحتاج فلسفيا، نحتاج بالبرهان إلى هذه الفكرة، فكرة السلطنة. البرهان يقول بأننا لو أنكرنا فكرة السلطنة التي ذكرناها وبنينا على مبدأ العلية فقط، لم نجعل مبدأ آخر إلى جنب المبدأ العلية باسم مبدأ السلطنة، لو اكتفينا بمبدأ العلية، بما في مبدأ العلية من قواعد فلسفية تابعة أو محيطة بمبدأ العلية، من قاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح، وقاعدة لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وأن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول، هكذا قالوا بعد، انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول، وما شابه ذلك من القواعد العقلية مدعات تحيط بمبدأ العلية. لو قبلنا مبدأ العلية ولم نقبل بمبدأ السلطنة، سنجد نتائج محرجة لا يمكن التخلص منها. كيف؟ شنو النتائج المحرجة التي لا يمكن التخلص منها إلا بوضع مبدأ السلطنة؟ يقول عندنا قاعدتان ثابتتان في محلهما، هاتان القاعدتان خل نسجلهما ثم راح نبتلي بخلف هاتين النظريتين. النظريتان الثابتتان في محلهما وهما مقبولتان عندهم، أولا إن الممكن بالذات يستحيل أن يصبح علة للمحال بالذات، هذا واضح، أكو واحد ينكر أن الممكن بالذات يصير علة للمحال بالذات؟ المحال بالذات بعد محال بالذات، كيف أن الممكن بالذات يصير علة لتحقق المحال بالذات؟ هذا ما معقول، هذا الشيء مسلم كل واحد يقبل أنه الممكن بالذات يستحيل أن يصبح علة للمحال بالذات. هذا الدرس كان يحتاج إلى سبورة نسجل هذني وبعدين نشوف النتائج، كيف النتائج تصير خلف للقاعدة الأولى ترة وتصير خلف للقاعدة الثانية ترة، لكن هسه أنتوا حسب كتابتكم سجلوا القاعدة الأولى المسلمة أن الممكن بالذات يستحيل أن يصبح علة للمحال بالذات، هذه القاعدة الأولى سجلوها عندكم. القاعدة الثانية التي هي أيضا مسلمة ولا أحد ينكرها، أن المحال بالذات يستحيل أن يكون معلولا لا لشيء ممكن ولا لشيء محال، لأنه هو محال بالذات، شريك الباري محال. منقول أن شريك الباري محال، وجود شريك لله تبارك وتعالى مستحيل. خب هذا الشيء المستحيل هل يمكن أن يكون معلولا لشيء أسبق من لعدم أسبق من؟ لا، كما أن وجود الله تبارك وتعالى ليس معلولا لوجود أسبق من شريك الباري، عدم الشريك الباري هم أيضا ليس معلولا لعدم آخر أسبق من. إذن فالمحال بالذات يستحيل أن يكون معلولا ولو لمحال آخر، يستحيل أن يكون محالا لشيء لممكن أو لمحال. هذا القاعدة الثانية، احتفظوا بهاتين القاعدتين حتى نبحث. نقول بأنه لو لاحظنا ضدين لا ثالث لهما ولا يتحقق أحدهما إلا بمرجح حسب قاعدة ترجح بلا مرجح مستحيل، مثاله إما رغيفي الجائع وطريقي الهارب، فيما إذا اعتبرنا الطريقين من الضدين اللذين لا ثالث لهما أو الرغيفين من الضدين اللذين لا ثالث لهما. وإن قال قائل بأنه خب لهما ثالث بأن يظل جوعان مثلا، نبدل المثال، المثال المعروف للضدين اللذين لا ثالث لهما الحركة والسكون في جسم واحد، في بلي مو الحركة والسكون بلي بلي إما الحركة والسكون أو الاعتدال والانكسار. المهم هسه أقول الحركة والسكون بناء على أن السكون أمر وجودي كالحركة، كما أن الحركة أمر وجودي السكون أيضا أمر وجودي، فأمران وجوديان متضادان ولا ثالث لهما، ما يصير شيء موجود خارجي لا هو متحرك ولا هو ساكن مستحيل، هذان ضدان لا ثالث لا ثالث لهم. أي الانحناء والاستقامة هم مثال آخر بحسب قواعدهم ترجح بلا مرجح مستحيل، فلا يترجح أحد هذين الضدين على الآخر إلا بمرجح. فعلة تحقق حركة ترجح الحركة، وعلة تحقق السكون ترجح السكون، والترجح بلا مرجح مستحيل عندهم. عندئذ نطرح السؤال عليهم بأنه انتفاء المرجح كلا المرجحين في سلسلة العلل ممكن عندكم أو مستحيل؟ هل من الممكن أن في سلسلة علل الحركة وسلسلة علل السكون أن ينتفي المرجح؟ هم مرجح هذا ينتفي وهم مرجح ذاك ينتفي، ممكن هذا عندكم بغض النظر عن التحقق في عالم الإمكان، ممكن أو غير ممكن؟ بس إحنا نؤمن بأنه أصلا مو بس ممكن بل تحقق فعلا في مثل الرغيفين وفي مثل طريقي الهارب ورغيفي الجائع. نحن ندعي بقاعدة السلطنة، ندعي بأنه أصلا الترجح بلا مرجح مو مستحيل في دائرة بل في دائرة السلطنة مو مستحيل، ولكن هؤلاء الذين يؤمنون بقاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح. فنطرح هذا السؤال عليهم بأنه هل من الممكن عندكم انتفاء كلا المرجحين في سلسلة العلل أو مستحيل بالذات عندكم أن ينتفي كلا المرجحين؟ مستحيل عندكم بالاستحالة الذاتية. فإن اختاروا الإمكان، إن قالوا بأنه من الممكن انتفاء كلا المرجحين، فبتطبيق قاعدة أن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول، إيش راح تكون النتيجة؟ راح تكون النتيجة أنه انتفاء مرجح الحركة علة لانتفاء الحركة، وانتفاء مرجح السكون علة لانتفاء السكون. يعني راح يصير الشيء البلي
الحركة سكون بعد انتفاء العلة.
أي علة الحركة إذا انتفت علة الحركة لازم الحركة تنتفي، وعلة البلي سكون إذا انتفت لازم السكون أيضا ينتفي، وهذا مستحيل لأنهما ضدان لا ثالث لهما، وانتفاؤهما مستحيل كانتفاء النقيضين، انتفاؤهما مستحيل كانتفاء النقيضين. فراح يكون شيء ممكن علة لشيء مستحيل. لو قلنا بإمكان انتفاء المرجحين، فراح يكون انتفاء المرجحين الذي هو شيء ممكن بناء على اختيار الشق الأول اختيار الإمكان، راح يكون انتفاء المرجحين الذي هو أمر ممكن علة لأمر مستحيل، علة لانتفاء الضدين معا، الضدين اللذين لا ثالث لهما وانتفاؤهما مستحيل كانتفاء النقيضين. فهذه النتيجة تنافي كلتا القاعدتين اللتين سجلناهما في البداية، لأنه من ناحية قلنا بأنه الممكن بالذات يستحيل أن يصبح علة للمحال بالذات، هنا أصبح الممكن بالذات وهو انتفاء كلا المرجحين ممكن بالذات بناء على اختيار الجواب الأول، صار علة للمحال بالذات وهو الانتفاء كلا الضدين اللذين لا ثالث لهما، هذا مستحيل. فهذا ينافي القاعدة الأولى، كما أن هذا ينافي القاعدة الثانية أيضا، لأن القاعدة الثانية كانت تقول أن المحال بالذات يستحيل أن يكون معلولا لا لشيء ممكن ولا لشيء محال، المحال بالذات هو محال بالذات بعد، فما يكون معلولا لشيء أسبق منه. هنا أصبح هذا المحال بالذات وهو انتفاء الحركة والسكون مع انتفاء الضدين اللذين لا ثالث لهما، صار أصبح معلولا لشيء ممكن بالذات. فإذا هذه النتيجة راح تنافي كلتا القاعدتين اللتين سجلناهما في البداية. وأما إذا اختاروا الشق الثاني، إذا اختاروا أن انتفاء المرجحين غير ممكن مستحيل بالذات، انتفاء ما يرجح الحركة على السكون، وانتفاء ما يرجح السكون على الحركة مستحيل، لا بد وأن يتحقق مرجحون كما يدعون ذلك في مثل طريقي الهارب ورغيف الجائع، يقولون بأنه أكو فد مرجح خفي يستحيل أن يخلو من مرجحين، لا بد من وجود مرجحين، لأن الترجح بلا مرجح مستحيل، إذن فلا بد من وجود مرجحين. إذن فانتفاء كلا المرجحين إن قلنا بأنه مستحيل في الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذن فهذا الشيء المستحيل هو انتفاء علة هذا وعلة ذاك، وبحسب قاعدة أن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول، يعني انتفاء المرجحين علة لانتفاء الضدين، لأنهما انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول، فرح يصير الشيء المستحيل علة لشيء مستحيل آخر، وهذا بل يناقض القضية الثانية، ما يناقض القضية الأولى ولكن يناقض القضية الثانية، حيث قلنا في القضية الثانية أن المحال بالذات يستحيل أن يكون معلولا ولو لمحال بالذات آخر، يستحيل أن يكون معلولا، هنا أصبح بل انتفاء الضدين الذي هو محال علة لمحال آخر وهو انتفاء المرجحين معا، هذا ينافي هذه القضية الثانية، وإن كان لا ينافي القضية الأولى ولكن ينافي القضية الثانية. وعليه فرح يقع هؤلاء في الحرج في الجواب، لأنه إن اختاروا بأن انتفاء المرجحين ممكن بالذات فالنتيجة تنافي كلتا القاعدتين اللتين وضعناهما، وإذا قالوا بأن انتفاء المرجحين محال هذا ينتفي بل ينافي القاعدة الثانية على أقل تقدير، مو القاعدة الأولى ولكن النتيجة تنافي القاعدة الثانية، وبالتالي لا خلاص من هذا النقطة الحرجة إلا بأن نبني على عدم استحالة الترجيح بلا مرجح كما هو على مبنى السلطنة، إذا بنينا على السلطنة المشكلة تنحل، تنحل بأن نقول بأن الفاعل المختار هسه في الرغيفين هذا الإنسان، في طريقه الهارب هذا الإنسان مختار، في الحركة والسكون الله تبارك وتعالى باختياره يرجح أحدهما على الآخر من دون استحالة الترجح بلا مرجح، فلا حل لهذه المشكلة إلا الإيمان والقبول بقاعدة السلطنة ونفي قاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح في الاختياريات، في الاختياريات يمكن الترجيح بلا مرجح، فإذا بهذا يثبت بأن قاعدة السلطنة على الإجمال صحيحة، هذه القاعدة قاعدة مبدأ السلطنة صحيحة، مبدأ السلطنة لا ضروريا نحتاجه في حل مثل هذه المشكلة التي طرحناها، هذا برهان على صحة قاعدة السلطنة على الإجمال. وبهذا نقول بأنه ما دام أنه في هذا المثال قاعدة السلطنة جارية، إذن ففي كل الاختياريات نؤمن، ليش نترك باقي الاختياريات؟ في كل الاختياريات نقول بأنه مبدأ السلطنة يحكم مو مبدأ العلية، وإنما المبدأ الذي يحكم هو مبدأ السلطنة. هذا هو البرهان الذي تمسك به أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في ما سماه بمبدأ السلطنة، وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.